بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي، ونحن نذكر اسمه ونكرره عمدا في أول كل درس، لماذا ما نقول قال الشوكاني ونمشي، أو قال المؤلف؟ لماذا نقول قال أحمد بن محمد بن علي؟ نعم، لأنه يلتبس بأبيه، الناس يظنون إذا سمعوا الشوكاني أنه الإمام، وصاحب الكتاب من هو؟ ولده. فإذا تقرر أحمد بن محمد بن علي تعرف أن هذا الولد ليس الإمام الأب. قال: ومن دخل مكة لحاجة فلا يجب عليه أن يحرم. هذا إذا كان صحيحا دخوله لحاجة، أما إذا كان مجرد حيلة فلا. فبعض الناس هو يريد يعتمر، لكن ما يريد يعتمر أول ما يصل، يريد يستريح يومين ثلاثة أيام، وهو نية العمرة. ما لقى أن أذهب عند أصحابي في مكة عندهم عزبة أجلس عندهم بعدين أعتمر، هذا لا يجوز. لا بد أن تحرم من الميقات، لأنك عند أن مررت على الميقات أنت تريد العمرة. ومن دخل مكة لحاجة، يعني لا يريد العمرة، فلا يجب عليه أن يحرم، ويكره يحرم للحج قبل أشهر الحج. وهذا دخول باختصار في مواقيت الحج الزمانية. أولا، ما هي أشهر الحج؟ ثانيا، هل يجوز الإحرام في غير أشهر الحج؟ قال: وهي شوال وما بعده عند الأكثر. وما بعده إلى متى؟ لنهاية العام. طيب، هذه مسألة خلافية، فالجمهور من أهل العلم يرون أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعض الجماهير يقولون تسع من ذي الحجة، هذا قول الجماهير. وخالف في هذه المسألة مالك وبعض الحنابلة، وقالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله، ورجح القول الثاني ابن حزم، ومن المعاصرين العلامة بن باز والعلامة العثيمين. وقد ثبت هذا القول عن عبد الله بن عمر. طيب، ما هو الصحيح؟ قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وقال في الآية الأخرى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فبعضهم يرى أنه في أي وقت، وقد سمعت واحدا مصريا لا عقل له، صحيح أنه لا عقل له، أظن حتى المجانين ما يقولون هذا، يقول الله يقول الحج وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال: فلا مانع أن يحج الناس في رمضان أو في صفر أو في ذي القعدة، فهي مواقيت للناس والحج، لماذا قال نحصر الحج في ذي الحجة؟ وهذا قول من لا عقل له. فإن الله بين هذه الآية بالآيات الأخرى، ومنها: الحج أشهر معلومات، ليست كل أشهر السنة. طيب، هذه الأشهر المعلومات هل هي ثلاثة أم شهران وتسعة أيام أو عشر أيام؟ الجمهور كما سمعت يرون أنها شهران وعشر أيام، قالوا لأنها هي التي يجوز فيها إنشاء الحج، فبعد اليوم العاشر من ذي الحجة ما في حج. يعني لو جاء واحد في الحادي عشر ذي الحجة هل يستطيع يحج؟ ما يستطيع إنشاء حج، ذهبت عرفة، حتى لو جاء في العاشر لا يستطيع، لأنه قد ذهب الوقوف بعرفة. وقال جماعة بأن أشهر الحج ثلاثة، ذو الحجة إلى آخره. ما هو الدليل؟ قالوا: قال الله عز وجل الحج أشهر، يعني جمع، والجمع أقله إيش عند بعض أهل العلم؟ ثلاثة فما فوق. والذين يرون أن أقل الجمع اثنان قالوا هذا يدخل فيه، ولكن لنا أن نستدل بأن بعض أعمال الحج لا يقام بها إلا بعد العاشر من ذي الحجة. فلو أن إنسانا تعب يوم النحر فلم يطف طواف الإفاضة وتأخر في مكة، وطاف في الخامس عشر من ذي الحجة للإفاضة والوداع، هل حجه صحيح؟ صحيح. هذا الطواف ما حكمه في الحج؟ ما حكمه في الحج؟ ما حكمه طواف الإفاضة؟ ما لكم؟ ركن من أركان الحج. إذن كيف نقول بأن ما بعد العاشر ليس من أشهر الحج، مع أنه قد يفعل فيه الإنسان ركن من أركان الحج؟ قد يفعل هذا الركن متى؟ حتى في 25. في خلاف كما سيمر بنا ربما، هل يجوز تأخير طواف الوداع والإفاضة إلى بعد ذي الحجة؟ وأكثر أهل العلم أنه إلى نهاية ذي الحجة، فدل هذا على أن ذي الحجة تعمل فيه أعمال الحج، وبعضها يجوز حتى في نصفه أو في آخره، فدل على أنه من أشهر الحج. وليس المراد إذا قيل أشهر الحج أنه فقط التي ينشأ فيها الحج، بل التي ينشأ فيها الحج وتزاول فيها أعماله من أركان وواجبات ومستحبات. فالصحيح أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. قد يقول قائل شوال وذي القعدة ما يكون في حج، يقال إلا من أراد التمتع أو الإقران فإنه سيبدأ فيها بالعمرة إذا شاء ويربطها بالحج، فيكون هذا بداية أعمال الحج وهي العمرة المقترنة بالحج. فهنا يقول يكره أن يحرم للحج قبل أشهر الحج وهي شوال وما بعده عند الأكثر. قالوا فمن أحرم قبلها حل بعمرة، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد والثوري وإسحاق والنخعي، وهو قول أبي حنيفة. لو أن إنسانا أحرم في شعبان وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم سافر ورجع في الحج وحج متمتع، هل يصح هذا أن العمرة تلك للتمتع في شعبان؟ الجواب لا، لأن شعبان ليس من أشهر الحج. إذن ماذا عليه؟ قالوا يجعلها عمرة منفصلة، هذا قول هؤلاء. قال وقيل يجوز في جميع السنة، وهذا قول بعيد. وقيل لا يصح إلا فيها، وبلا شك أنه لا يجوز له أن يعتمر عمرة يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج. لكن لو أنه أحرم هل نقول هذه العمرة باطلة؟ الجواب لا، تتحول إلى عمرة عادية. أما الذين قالوا لا يصح إلا فيها أو قول عطاء وروي عن مجاهد والشافعي، وهو ظاهر الآية الحج أشهر معلومات، ورجح هذا العلامة العثيمين. ونعم نقول إنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، لا يصح أبدا. فإن أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فتصير عمرة مفردة. أما إذا قال لبيك اللهم حجا هل يصح هذا في غير أشهر الحج؟ الجواب لا، لا يصح، ويكون هذا القول هو الصحيح. فإذا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بها بينه وبين الحج فترجع عمرة مفردة. إن أهل بالحج لا يصح إهلاله، لا يصح إهلاله، لأن الحج يكون في أشهر معلومات. قال رحمه الله تعالى فصل في لبس المحرم. ولا يلبس المحرم القميص وكل مخيط، وهم يقولون أيضا في كتب الفقه لا يلبس المخيط ولا المحيط. وليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمخيط ولا المحيط، ليس في هذا حديث. وأول من أطلق هذه العبارة من الفقهاء هو إبراهيم النخعي، ومرادهم لا يلبس المخيط ولا المحيط ليس المراد أنه لا يلبس ما دخله الخيط أو خيط بالخيط، فإن غالب اللباس يخيط بالخيط، بل الإحرام الذي يلبسه الناس اليوم عبارة عن خيوط، وإن كان ينسج بالآلات لكنه خيوط. فليس المراد بالمخيط ما يخاط بالخيط والإبرة، ليس هذا المراد، وإنما قولهم لا يلبس المخيط ولا المحيط أي لا يلبس ما يفصل على الجسم، لا يلبس ما يفصل على الجسم كالقميص والفنيلة والسراويل الداخلية والطاغية وهكذا القفاز وهكذا الشراب والجوارب على الأرجل، الذي يفصل على الجسم لا يلبس، هذا هو المقصود بالمخيط والمحيط، لأن بعض الناس من جهلهم يتكلفون فيتكلف ما يريد، حتى الحزام يقول لك الحزام هذا فيه مخيط، فيذهبون يتكلفون يشترون أحزمة إنما ركبت بالطقطق هذا بالزرارات الطقطق، ليش؟ قال من أجل الخيط، ما في خيط، إذا في خيط في الحزام ما يجوز، هذا من التكلف. قال وكل مخيط ولا العمامة لأنها تفصل على الرأس ولا البرنس وهو كذلك الذي يأتي متصلا بالثوب وهو عمامة طويلة وكذا غيرهما مما يغطي الرأس ولا السراويل لأنها تفصل على الجسم من تحت ولا ثوبا مسه ورس أي الثوب بالورس وبغير الورس إذا كان على هيئة القميص، فإن كان عبارة عن إزار لا يمسه شيء من الطيب سواء كان من الطيب الذي يرى أو من الطيب الذي يشم. قال نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به الثياب، من يعرف الورس؟ موجود صح؟ كان قديما أمهاتنا وجداتنا ما عندهن إلا هذا، ما في مكاييج ولا حامورة ولا شيء، كان هذا أحسن ما تجده النساء، الكركم هذا الهرد مع الورس، وهو عبارة عن نبت طبيعي ما فيه أضرار مثل هذه المصنوعات الجديدة التي قد شكك فيها، لا أقول أنها مصنوعة من الصراصير كما يقولون ولا من بقايا المشيمة ولا من الأجنة الميتة ولا ولا كما يذكرون، لكن قد شكك فيها، حتى أنهم يقولون كل هذه الألوان الحمراء إنما هي من حشرة الحشرة القرمزية يسمونها الحشرة القرمزية، هذه تشبه الكتن، تعرفون الكتن؟ من يعرف الكتن؟ الذي قد ذهب دمه يعرف الكتن عندك، هي تشبه الكتن هذه الحشرة القرمزية، وكثيرا ما تعيش في أمريكا اللاتينية، هذه الحشرة يكون في أسفلها في الجزء السفلي منها كالخزان كالمخزن الصغير فيه هذا اللون الأحمر شديد الحمرة الذي هو كما يسمى كدم الغزال، هذه تهيأ في مزارع حتى تكبر ثم تؤخذ وتسحق، فإذا سحقت يخرج ذلك اللون ويصفى ويجعل كالبودرة ثم يصنع في الألوان منها الحامورة منها الجيلي منها العصيرات منها أشياء كثيرة جدا. وقد سئل الشيخ الفوزان عن جواز استعمالها شربا أو طعاما فقال لا يجوز إذا تؤكد أنها من هذه الدودة الحشرة، إلا أنهم في السنوات الماضية بعد تطور الصناعة صنعوا الألوان الكيماوية الصناعية فاستغنوا عن كثير من هذه الدودة، لأن هذه الدودة عملها شاق، تجميعها وتهيئتها شاق، بخلاف الألوان التي تصنع بالمواد الكيماوية سريعة التحضير، لكن الذي من الدودة هو اللون الأصلي، ولهذا الآن بدأ الناس في أمريكا وأوروبا وغيرها يرجعون إلى هذه الألوان، قالوا لأنها طبيعية من هذه الدودة من هذه الحشرة، ثم هم يكتبون على صناعاتهم علامة تدل على أن اللون من هذه الدودة، لكني نسيت ما هي العلامة، ممكن الإنسان يقرأ أظنها ميما كذا أو كلمة تكتب في الصناعة أن مكوناتها من هذه الدودة القرمزية. في المملكة العربية السعودية بعض الشركات التي توفر العصيرات أو بعض هذه المأكولات والمشروبات التي فيها من هذا اللون وهي من هذه الحشرة يلزمون أن يكتب في لائحة كل صنف أن من مكوناته اللون من هذه الدودة القرموزية، لهذا ينتبه الإنسان في قراءة تلك المصنوعات. الشاهد أن هذه الأشياء مشكك فيها، ثبت أو لم يثبت، الذي يقول تصنع من كذا والذي يقول يكفي في كراهيتها ما قيل. أما هذا الورس فهو طبيعي، إن تيسر فهو طبيعي، وموجود لازال يزرع في المناطق الجبلية. قال ولا زعفران مثله، أيضا يصبغ به الثياب، وكان في ذلك الزمان يعتبر من الطيب والزينة. ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. رواه الجماعة، رواه الجماعة. وهذا الحديث ممكن أن يعلق عليه بعض الفوائد، منها أولا أن ما ذكر في هذا الحديث من الممنوعات التي لا يلبسها المحرم أجمع عليها أهل العلم، كذا قال القاضي عياض، أجمع أهل العلم على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم. ثانيا الذي نهي عنه المحرم من الثياب أقل مما أبيح له، والدليل على ذلك أن الممنوعات حصرت، والذي يحصر هو القليل أو الكثير، القليل يقال لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا، يعني معناه البس ما شئت إلا هذه الأشياء المحدودة، فالذي منع منه المحرم هو أقل مما أذن له فيه. أيضا في هذا الحديث أنه يلبس النعلين، فإن لم يجد نعلين فلا بأس أن يلبس الخفين، والخفان يشمل ما يسمى الآن إيش بالجزمة، إذا كانت رفيعة الرقبة فهي في حكم الخف، فإذا لم يجد نعلين هنا في الحديث أنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. هذه المسألة قد مرت بنا في نيل الأوطار قريبا وتفصيلها، وهي فيها خلاف، فجمهور أهل العلم على أنه لا بد أن يقطع لهذا الحديث، وقال جماعة من أهل العلم لا يلزم القطع، وهو قول الإمام أحمد وعطاء وعكرمة وجماعة من أهل العلم ومنهم الإمام البخاري، قالوا لا يقطع. لماذا لا يقطع؟ قالوا تعارض حديثان في هذه المسألة، حديث ابن عمر هذا الذي بين أيدينا، وكان هذا الحديث في المدينة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج لحجة الوداع قام في الناس يعظهم ويعلمهم بعض مناسك الحج، وبينما هو يتحدث جاء رجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال يلبس لا يلبس لا يلبس، ثم قال في آخره ولا يلبس الخفين إلا إن يجدن عليه، لا يجدن عليه فليلبس الخفين ويقطعهما أسبل من الكعبين. إذن كان الأمر بقطع الخفين متى؟ في المدينة قبل أن يخرج للحج. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة في حجة الوداع وهو يذكر للمحرمين والحجاج ما يلبسون، قال فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يزد قطعة وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالجمع بين الحديثين الصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، وحديث ابن عمر كان في ذي القعدة في المدينة قبله. ومن الأدلة على أنه ناسخ له أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يصح أن نحمل المطلق هنا على المقيد، لأنه حضر في عرفة نحو 100,000 حاج. هل حضر هؤلاء كلهم في المدينة؟ لا، بعضهم من أهل مكة وبعضهم من الطريق وبعضهم من قبائل العرب، أغلب أو كثير من الحجاج لم يحضروا هذا الخطبة في المدينة ولم يسمعوا كلمة فليقطعوا ما أسفل من الكعبين، فلو كان القطع واجبا لوجب أن يبين لهم ذلك في عرفة، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن هذا يدل على أن قوله في عرفة وليلبس الخفين فقط ناسخ لذلك الحكم المتقدم، وهذا من باب التخفيف أنه ينسخ من الأثقل إلى الأخف. وأما الجمهور فيرون القطع، والذي يقول بقول الجمهور لا ينكر عليه، يأخذ له مقص أو سكين ويقطع الجزمة إذا كان مع جزمة وينزلها أنزل من الكعبين، لكن الصحيح أنه لا يلزم. أيضا المحرم يمنع من هذه الملابس المعينة مع ما فيها من الطيب ونحو ذلك، إلا أنه يجوز له لبس بعض الأشياء التي ربما يتحرج منها الناس التي جاءت متأخرة، مثل النظارة ما كانت موجودة في زمنهم، هذا يجوز لبسها، ويجوز لبس الخاتم وسماعة الأذن وساعة اليد يجوز، ويجوز أن يعلق القربة التي يضع فيها الماء والوعاء الذي يضع فيه النفقة كالحقيبة ونحو ذلك، ولا بأس أن يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك وخشي أن ينفلت، لا بأس أن يعقده بنفسه أو بمشقص، فلا بأس في هذا لأنه يحتاج إلى ذلك. وما بقي من المحظورات سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.